بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإننا نحمد الله الذي يسر لنا هذه العبادة العظيمة، وهي في الحقيقة نعم يتقلب فيها العباد من موسم إلى آخر، لنعمة إلى أخرى. فإذا انتقل الإنسان بين من عبادة إلى أخرى وجد في تلك العبادة انشراح صدر ومزيد إقبال ورجاء مثوبة عظيمة من الله عز وجل، واعتبر ذلك ترويحا للنفس وتنشيطا لها، فإنك ترى الناس إذا أقبل شهر رمضان اشرعبت له النفوس، ثم يمر بهم في ثناياه شيء من الملل، فتأتي العشر بما فيها من مزيد تنشيط وعبادة وترغيب، فتتهيأ النفوس لمزيد من النشاط والرغبة. وهكذا يأتي بعد ذلك عيد الفطر بما فيه من البركة العظيمة والذكر وانشراح الصدر، ثم تدخل أشهر الحج بما فيها من الفضل العظيم. الحج أشهر معلومات، ويتأهب الناس من كل فج عميق بأموالهم وشؤون حجهم، وفي ذلك أيضا ترغيب في هذه العبادة وتنشيط للنفس وابتغاء طلب كيفية أدائها على الوجه الصحيح. فكل من هم بذلك من أي قطر من الأقطار التمس بذلك طريقة أدائها، وحداه ذلك إلى معرفة تصحيحها، كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينضوي إلى أهل العلم يستفيد منهم ويسمع ويتبصر حتى يؤدي ما يرجو أن يعود به من حجه كيوم ولدته أمه، فرضا كان أو نفلا. وينضاف إلى ذلك تلك العمرة، وينضاف إلى ذلك أيضا عبادات عظيمة، وتدخل الأيام المعلومات وتتلوها الأيام المعدودات، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة يتقلب فيها المسلمون ليل نهار، حتى جعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة يخلف بعضها بعضا، ويتوالى خيرها على الناس، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وهذه هي فرصة الحياة، وهذا هو الزاد الآخرة، وهذا هو المكسب من الدنيا. فليس في الدنيا ولا منها مكسب سوى ما سبق ذكره من العمل الصالح، الذي هو الزاد، وقال الله عنه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأمر بالتسابق في مثل ذلك، قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذا ميدان التسابق فعلا بين الصالحين الذي فيه التنافس، ولا أحد يحسد الآخر فيه، بل ذلك من أسباب مرضاة الله وجوالب المحبة والنعمة والأخوة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وكل ذلك مبناه وأساسه ورأسه هو العلم النافع والعمل الصالح، علم ونتيجة، فالعمل نتيجة العلم وثمرة العلم فائدته. ولهذا تجد الإنسان حياته كلها يفتقر فيها إلى العلم في سائر شؤونه، ويموت وهو لا يزال فقيرا إلى العلم، لا يزال يفتقد علوما كثيرة لم يحط بها، حتى في أركان الإسلام وأركان الإيمان وشؤون ذلك، فضلا عن غيرها مما قد يتناول تفريعات وجوانب أخرى. لهذا أيضا من أجل النعم اندفاع النفوس إلى العلم، وأنها ميلانها إلى العلم هو ميلان إلى خير الدنيا والآخرة، وفتورها عن العلم سبب انهيار روحاني وانهيار ديني وعلمي وانهيار خلقي وأخلاقي بمعنى الكلمة. كل من هار الإنسان عن العلم وانفلت عنه أو ضاقت عنه سبله أو ضاقت عنه مساركه أو شح عليه بوقته، أعني من حيث أنه يرى أن الوقت في طلب العلم ليس نافعا، وإنما يكون في جانب من جوانب الدنيا أو ما إلى ذلك بهذا القدر ونحوه، كل ما ابتعد عن العلم ابتعد عن الخير بقدر بعده عنه. ولمسيس الحاجة إليه في سراه وضراه وسائر شؤونه هذا. وإننا ينبغي أن نزداد حمدا لله وشكرا كوننا لنفوسنا رغبة إلى العلم في سائر الشؤون، حتى أن الإنسان لا يحول بينه وبين عبادة إلا عبادة أخرى، يعني من العلم ونحوه، إذا انصرف لا يزال مع العلم في حج أو في صلاة مع العلم أو في صوم مع العلم، سواء في العلم أو في تطبيقه والعمل به. وهذا يكون إن شاء الله إن مات على ذلك طالبا للعلم، فلو مات مثلا وليس بباحث، ولكن مات في سبيل عبادة أخرى، في سبيل سفر لأداء فريضة، لأداء نافلة، لأداء، هو في ذلك مطبق للعلم ومن طلابه وعماله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فبهذه النية والقصد والمسلك يحصل الإنسان على أجور عظيمة، سواء كان قام بها أو نواها. وفي هذه الليلة عدنا بفضل الله عز وجل إلى درسنا بعد أن حصل توقف يسير لشيء من الأعذار يعني من الأعذار التي أرادها الله عز وجل في ذلك لمدة يسيرة نحو الأسبوع، شيء من المرض بعد حصول الحج أو بعد الحج، مرض يسير بحمد الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق وأن يتقبل من الجميع. عدنا إلى درسنا نأخذ منه إن شاء الله عز وجل شيئا من شرح خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في هذا الحديث العظيم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فإنه بعد أن صلى بالناس يوم عرفة بعد الزوال الظهر ثم العصر بأذان واحد وإقامتين وصلاهما جمعا وقصرا، وذلك في يوم جمعة ولم يصلي جمعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو خطب الناس بعد أن خطب الناس تلك الخطبة العظيمة أتى قام فخطب الناس أو قام فصلى بالناس تلك الصلاة، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم سابقة، كانت سابقة لصلاته على الراجح، أما حديث ابن عمر ففيه علة. قال في تلك الخطبة العظيمة: إن دماءكم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح جميع خطبه بالحمد والثناء، وهذه خطبة واحدة، ما نقل أنه خطب ثم قعد ثم قام، خطبة واحدة. قال فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وهذه الفقرة ترادف قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، في حديث أبي بكرة، وبنحوها في حديث ابن عمر، وهكذا ترادف حديث ابن مسعود: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس تارك دين المفارق الجماعة. ونظير حديث عثمان في خارج الصحيح، صحيح المسند ما ليس في الصحيحين، في تحريم الدماء. والمقصود بتحريم الدماء أي إراقة الدماء بغير حق، لا يدخل في ذلك القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أو تتقون، ولكم في القصاص حياة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولا يدخل في ذلك أيضا ما كان بحق، والله عز وجل يقول: الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فما كان بحق لا يدخل تحت هذا، وليس من شأن أنه تحت إن أموال دماءكم، إنما المقصود دماؤكم الأصل فيها الحرمة إلا ما كان بحق. وقد استثنى أهل العلم تحت كلمة إلا بالحق جملة من ذلك، منها ما أشرنا إليه، ومنها قتل الساحر، ومنها يعني قول السارق والسارقة فاقطع أيديهما، وهذا فيه دم أيضا، وإن لم يكن قصاصا لكن فيه قطع عضو ينهار منه الدم، ومنها: من أتاكم أمركم جميع فرق بينكم فاضربوا عنقه كائن من كان، الحديث، وجملة من ذلك استثناها أهل العلم. وأموالكم عليكم حرام، حرام عليكم، يعني لا يجوز إتلاف الأموال، سواء كان إتلاف الشخص لماله في غير موضعه بإسراف أو تبذير أو إتلاف له في غير موضعه أو إيتاء السفهاء كما قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقيمكم، حيث أن الإنسان إن لم يكن له مال طاح، فلا يصير يعني قائما بشأنه مثلا بمطعمه ومشربه ومسكنه وملبسه وإكرام ضيفه وصلة رحمه وما كان من شؤونه، يحصل له الضعف بذلك ويطيح ولا يقوم بقدر ما يفوته من ذلك الحلال. فلهذا شأن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا تتلف الأموال، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أي في غير موضعها، أما ما كان في موضعها فالله عز وجل خلقها وسخرها لهذا الشأن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثة، قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال أي نوع من أنواع الإضاعة والإتلاف والتلاعب، هذا مكروه عند الله عز وجل، والكراهة في مثل هذه الآية تحريمية للتحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا من الفسوق، دماءكم وأموالكم حرام عليكم. وكان هذا دعوة إلى الوحدة الإسلامية الإيمانية، وأن يكونوا مؤتلفين مبتعدين عن إراقة الدماء وعن إتلاف الأموال، ومقبلين على ربهم سبحانه وتعالى، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، أي أنه اجتمع في ذلك شهر حرام ويوم حرام، وهذا اليوم هو يوم عرفة الآتي فضله، فإن هذا الخطبة في يوم عرفة، يومكم هذا في شهركم هذا في شهر ذي الحجة من أشهر الحرم، وهكذا في حديث أبي بكر: في بلدكم هذا في بلد حرام، مكة المكرمة البلد الحرام، فاجتمعت عدة محارم لله سبحانه وتعالى، وكانت الدماء محرمة والأموال محرمة، كما حرمت هذه الشؤون الثلاثة، فالدم إراقته حرام كحرمة انتهاك بلد الله الحرام، وكحرمة انتهاك إضافة أيضا إلى حرمة انتهاكه في شهر الله الحرام، إضافة إلى حرمة انتهاكه في اليوم الحرام، يوم الحج يوم عرفة، يعني الحج عرفة، فيكون بمثل ذلك تحريم هذه الدماء والأموال أشد من آحاد تحريم انتهاك شيء بمفرده، كمن يعمل معصية في الشهر الحرام أو يوم حرام أو ما إلى ذلك، لا سيما وأن انتهاك الدماء والأموال متعدية يحصل من وراء ذلك الإضرار والتيتيم والترميل وما كان من هذه الشؤون. وقد توالت الأدلة في هذا كثير في تحريم دماء المسلمين إلا بحق والدفع عن النفس والمقدسات ودين الله الحق، فقد شرع جهاد الكفار والزنادقة للدفع عن دين الله والذب عن حياضه وعن محارم الله عز وجل. قال النووي: معناه متأكدة التحريم شديدته، أي دماؤكم محرمة وأموالكم محرمة، تحريما أكيدا تحريما شديدا كهذه المحرمات المجتمعة المذكورة. قال: وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا، فإنه ألحق تحريم الدماء والأموال بتحريم البلد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وتحريم الأشهر الحرم كما أبان الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أن الاعتداء فيها ظلم للنفس أكثر من غيرها، حتى إن الجاهلية كانوا يتوقعون إراقة الدماء وقطع الطرق فيها. ومن معاني شهر مضر فيما جاء: وشهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي 3 سرد و1 فرد، شوال وذو القعدة ومحرم، شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة شهر، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذكر منها رجب مضر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، 3 سرد و1 فرد. في هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا، وقوله صلى الله عليه وسلم: على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة في هذا الخطبة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم الربا الباطل، أهدر الربا ربا الجاهلية، وأهدر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية، أي لا قصاص فيها ولا مطالب. وأول من أهدره دماء بعض من كان من بني عبد المطلب، حتى يكون أسوة لغيرهم، يهدر الناس تلك الدماء ويتطيب أنفسهم، كما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا ابن ربيعة بن الحارث، وكان قتلته بعض الناس وهو من بني عبد المطلب. والشاهد من ذلك إهدار الباطل تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، بيانا لإهدار ذلك، لمزيد إهدار ذلك ولإبطال ذلك، نزيد لإبطاله، وأنه لا يعبع بتلك الأموال التي هي ربوية، ولا يعني بذلك الأموال الأصل، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن كان له دين عند أخ في الجاهلية إلى الإسلام فله أن يتقاضاه، لكن الشيء الربا الزائد لا يؤخذ منه ولا يطالب فيه. وهكذا أيضا من كان له مظلمة، يعني من حيث أنه يطالب بها طالب بها، لكن كانت بين الناس كما تعرفون بين الأوس والخزرج دماء كانت بينهم مقاتل، ومن أجل أتفه الأسباب وسائر العرب دماء تراق، وما كان من هذه الشؤون، لو بقي ذلك في الإسلام لبقي الأوس يقول: معي عند الخزرج دم قتل قريبا لي، والخزرج كذلك، وفلان أيضا مع الناس والآخر، وتبقى الشحناء في النفوس، وتبقى الإحن، والمطالبة بالدماء ثقيلة، يعني تؤدي إلى المقاتل بين الأفراد والجماعات والقبائل. فكان من مقاصد الشريعة وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أن أهدر تلك الدماء القديمة في تلك الخطبة العظيمة، كل الدماء التي حصلت الماضية مهدرة أخوة إسلامية، يلقى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ولده فلا يطالبه بدم ولا يحمل عليه إحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدرها ووضعها تحت قدمه. وهذا مسلك عظيم لجانب الأخوة وإزالة الإحن بين المؤمنين. رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانه، وسد ذرائع الشحناء والبغضاء وتمزيق أواصر الأخوة. وعلى التعبير العصري أو عند بعض الناس صفحة جديدة، الماضي ينسى يطوى ولا يذكر، يهدر ولا يذكر، يعني فيما يتعلق بالدماء الماضية، دماء مئات من الناس كانوا يتقاتلون، وهذا له دم عند فلان وذاك عند فلان بسبب الجاهلية والجهل، فلو بقي ذلك لم تهدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها ووضعها تحت قدمه. وأيضا مطالب الربا تزداد وهي باطلة بحرام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأهدر الباطل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأموال الباطلة، وأبقى على رؤوس الأموال من كان له مطالب يطالب به، كما جاء في مطالبة خباب للعاص بن وائل، أو كذلك أيضا مطالبات بينهم كانت في أموال طالب بها، سواء كان ذلك جاهليا أو مسلما أو الآخر مسلما، وهكذا كل مسلم حرام، وأيضا الكافر يملك ماله والمسلم يملك ماله، وكل يطالب بحقه. وإن أول دم أضع دم دم ابن ربيعة ابن الحارث، قال كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، قالوا هذا فيه أن الداعي إلى الله يبدأ بنفسه حتى يكون أسوة لغيره. فهذا أصل لكم، هذا فيه رد على من قال إن القصر في عرفة للسفر، بلدكم هذا القصر في العرفة للسفر، يعني على أنه ليست أنه بلدهم. هذا الخطاب كان بارك الله فيكم للحجاج الوافدين من المدينة، والوافدين فإن هذا بلد المسلمين، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكف فيه والباد، فهذا لا يعني، وإن كان ربما استدلوا به لكنه ليس بدليل قوي على أنه حجة لمن يقول القصر إنما للنسك، وإن كان هذا هو القول السائد وليس يعني القول للنسك وليس للسفر. ونحن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بهم في عرفة، وقصر بهم في منى، وقصر بهم في مزدلفة، كلها قصر، ما صلى النبي في هذه المشاعر كلها بالناس، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يعني في هذه المشاعر كلها تماما، صلاها قصرا. فبقي أن هذا القصر الذي فعله النبي تابعه أهل مكة، ولا يعلم أنه قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، كما كان يقال ذلك للمسافرين إذا صلى الإمام مثلا بالمقيمين فإنه ينبئهم بذلك، وأنه اتفاق أنه إن صلى المقيم خلف المسافر أتم، فاعتبروا ذلك للنسك، أو سواء قيل النسك أو قيل إنهم أتموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قل فيه ما شئت نسكا، يعني هذا القصر قل فيه للنسك أو قل فيه للسفر أو قل فيه أنه سفر مخصوص للأتعاب الحاصة، يعني استثناء بذلك لما يحصل في الحج من أتعاب وإجهاد، فخفف الله عنهم ذلك وإن لم يكن سفرا، سواء قيل هذا أو هذا. قلنا هذا أيضا فيه درس لنا، درس لسائر المسلمين الداعين إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله يدعو الله يدعو إلى الله بدءا بنفسه فينهاها ويأمرها. قال ابن الجوزي رحمه الله طلب منه بعض المماليك أو بعض الناس أن يخطب خطبة يحث فيها على العتق لكثرة ما اشتد الناس أو قست ما يعني اشتد الناس في ذلك وعدم العتق واشتدوا على العبيد وفيما يتعلق كذلك بالقسوة عليهم، فلم يستطع أن يخطب حتى تيسر له مملوك فعتقه، وكان قد جهز في ذلك خطبة عظيمة بليغة فخطب بعد أن عتق المملوك، والناس علموا أنه اعتق ثم خطب بعد ذلك خطبة بليغة فاعتق من إثر تلك الخطبة آلاف المماليك، اعتق الناس من إثر تلك الخطبة آلاف المماليك. فقالوا ما الذي أخرك إلى هذا الوقت وقد طالبك الناس يطالبونك في أن، قال لم يكن لي مملوك اعتقه حتى تيسر لي فاعتقت فقلت، أي بدأ بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الفعل، أنه بدأ بنفسه وبدأ بهم. أول ربا أضع ربانا ربا العباس، أي ربا العباس بن عبد المطلب نوضع كله. لو قال أول ربا مثلا أضع ربا بني فلان قالوا ترك نفسه ترك رباهم وربا أهله كذا عياذا بالله، فيكون ليس ذلك أدعى للاستجابة. وإن كان الناس لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ولا شك أنهم في الاستجابة أسرع ما يكون، لكن لما لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أهله وقال ما لي آمر الناس فلا يعني فلا يأخذون بذلك الأمر، قالت ارجع فاحلق فإنهم سيتبعونك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بشيء وبدأ فحلق. فلما رأوه حلق رأسه يوم الحديبية تسارع الناس في حلاقة رؤوسهم حتى كادوا أن يقتتلوا على ذلك، بمعنى أنهم تسابقوا إلى هذا الفعل وقاموا به بدون أمر. وهكذا قوله في هذه الجملة التي تليها، قال أنه في هذه الجملة إبطال أفعال جاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنها لا قصاص في قتلها، في قتلاها أي مقاتلة الجاهلية ما فيها قصاص، أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. بقي بين الكافر والكافر تقام الحدود، وخاصة إذا قتل الكافر مسلما كما فعل ذلك اليهودي حين رض رأس امرأة بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وهكذا أيضا أمر السرقة، ما حد ذلك؟ قالوا نفعل ونفعل ونفعل ذلك ويحممونه وكذلك أيضا يجابهونه بكلام إلى وأخفوا آية الرجم، وضع أحد اليهود آية الرجم على يده على آية الرجم وأخفاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من يعني ماذا بعد أن أخفوه أو بعد أن أهدروه أو ما إلى ذلك، وأمر بإقامة الحدود بينهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة لعنة الله اليهود النصارى وأمر بإقامة الحدود بينهم. إنما الشاهد الآن أن أشياء كانت في الجاهلية فيما بينهم أهدرها مما كان من هذه التي يطالبون بها حتى يعني بعد الإسلام. وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أنفقت كنزها في سبيل الله ولا ألسكت بابها يعني بالأرض. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا لذريعة ما قد يحصل من نفرة النفوس وعدم طيبها لأشياء اعتادوها، لا سيما وأن ذلك الذي حصل كان على يعني كان على قواعد إبراهيم، إنما نقص بعضه ولا يزال البعض مبني والآخر غير مبني وهو من الكعبة، وأن ذلك لا يؤثر في جانب الدين سواء ارتفع الباب، وإن كان حصل شيء من الارتفاع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساويه بالأرض، وما كان من ذلك شؤون. وقوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي إشارة إلى إبطاله، إلى إبطال ذلك الشأن الذي أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا على الإطلاق أن كل قضية كذا وكذا تحت قدمي، إذا قلت ذلك تحت قدمي معناه قد تبطل وقد لا تبطل أنت وسائر الناس، لكن لو قال هذا أمير المؤمنين أن هذا تحت قدمي يكون هذا منفذا مقبولا، وليس هذا لكل إنسان يقول تحت قدمي يعني شأن كذا وكذا تحت قدمي شأن كذا وكذا تحت قدمي، إلا إذا أراد بذلك المبالغة في الزجر عن هذا المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أول دم أضع دم ابن ربيعة، قال المحققون الجمهور هو هذا الابن إياس بن ربيعة الذي هو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الربا إنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي بعد الإسلام وبعد التوبة من الربا في حق المسلم لا يأخذ الزائد، سواء قال أنا أخذ الزائد وأتصدق به أو قال أنا أخذ الزائد وأنفقه على المساكين، كل هذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأما إن أخذه وجعله في مصالح المسلمين عامة، فإن كان في بنوك المسلمين الأبرأ أن لا يأخذه أصلا، الأبرأ أن لا يأخذه، فلكم رؤوس أموالكم، ضع مالك ولا تأخذ الزائد إن خشيت على مالك التلف أو ألزمت بوضعه في البنوك على ما فيها من ربا. وإن كان ذلك يعني في بنوك الكفار حتى لا يستعينوا بها على الإضرار بالمسلمين وأردت سلب ذلك المال منهم إلى مصالح المسلمين العامة التي لا تعرضك للعنة، بحيث أنه يجعله في إصلاح يعني إما طرق وإما كذلك إصلاح بعض الحمامات أو ما كان من هذه الشؤون من مصالح المسلمين، حتى إن بنى منه مسجدا فالصحيح أنه يصح الصلاة في المسجد المبني من حرام من ربا أو من غيره، وإن لم يكن له من الأجر لبانيه من الأجر لأنه بناه من كسب غير طيب، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، ولكن المسلمين ينتفعون وصلاتهم تصح فيه، ويكون هذا في مصالح المسلمين أنفع من أن يبقى المال في بنوك الكفار يستغلونها للإضرار بالمسلمين. هذا ما يتعلق بقوله فيما يتعلق برؤوس أموالكم، أي رأس المال الذي وضعته، فقط وضعت ألفا اسحب الألف حقك، الزائد دعه أسلم لك، ولا تفرح بالربا، فإن الربا ضرر وليس بنفع ومهلكة، لأن الله عز وجل يقول لا تظلمون ويظلمون فهو ظلم، وأكل أموال الناس بغير حق، من أين جاء لك هذا المال الذي هي الزيادة؟ من أموال الآخرين، فكان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأنه كبير من كبائر الذنوب. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تأذنوا فتفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فهو أسباب الحرب محاربة الله للعباد، ومن حاربه الله عز وجل من عسى أن يدفع عنه، سواء حاربك من ظاهرك أو باطنك أو حاربك بالفقر، فعادة الربا معاله إلى الفقر كما دل عليه الحديث المذكور، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أو بالأمراض أو بالأسقام أو تسلط عدو أو يعني غير ذلك من الحرب عياذا بالله. وهذا الذي ذكرته أن يقول النووي في شرح هذا الخطبة إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة، والمراد بالوضع الرد والإبطال. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا سيأتي بعد هذا الخطبة بعد إهدار تلك الدماء المحرمة والأموال المحرمة وما كان من هذا الشأن، الوصية بالنساء والدخول في الشؤون في الحقوق الزوجية، وهذا الأمر الجلل المهم. فكما أن ذلك الجانب الأول أيضا من أسباب أواصر الأمة، هذا الجانب الآخر الحقوق الزوجية من أسباب تنميتها وروابطها وحسن عشرتها وصلاح أبنائها وبقاء كذلك ترابطها، وهو شأن الشؤون الزوجية. فاتقوا النساء، قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، بأمان الله، وفي اللفظ الأصح بأمانة الله. هذه موعظة بليغة، اتقوا الظلم للنساء، واتقوا البغي عليهن وسوء العشرة، فهي أمانة يضعها أبوها بعد تربية زمن طويل لها، ثم يضعها أمانة عند إنسان راعي لها مؤتمن عليها. لهذا قال إن كلكم راع مسؤول عن رعيته، ومن خان تلك الرعاية صار غاشا ظالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه إلا رعية ثم لم يحطها بنصحه، أي النصح بالرعاية والإخلاق وحسن العشرة وما كان هذا الشؤون، كما ينصح لنفسه، لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، كما أنه لا يرضى نفسه بالضرر كذلك لا يرضى لأهله بهذا بالضرر بقليله ولا كثيره، ما دام قادرا لدفعه، إلا ما لا يستطيع دفع ذلك هذا من الرعاية سفرا وحضرا وفي سائر الشؤون. اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقوله والأرحام أي اتقوا ظلم الأرحام، اتقوا الأرحام أن تظلموهن، أن يحصل لهن ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا بضرب ولا بأذية ولا بكذلك تضجر. ما حق زوجة أحدنا عليه رسول؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تقبح، سواء في حالة الرغبة في العشرة فإن هذا أدعى للإكرام، أو في حالة عدم الرغبة في العشرة فإن المانع لا يزال باقيا، المانع من الإساءة لا يزال باقيا، وإن كان لا رغبة له، بقي جانب الرحمة وجانب تقوى الله وجانب حسن الرعاية وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان مع مراعاة ما يتعلق بحقوق الله في هذا العبد الضعيف الذي استرعاك الله إياه. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ولولا هذه الأحكام العظيمة والوصايا الجليلة لصار الناس في شؤون الزواج كالجاهلية، عبارة عن سلعة، وعبارة كذلك عن مضطهدة مضروبة، يعني معتدى عليها في حالة عشرتها، في حالة عدتها تمكث الحول، وهي كذلك في حفش لا ترى الناس، وبعد ذلك ترمي بعضه بعده ببعرة، وبعد ذلك تصير من ضمن المتاع والسلعة لتورث من سأل ما يورث. أكرم الله عز وجل في كتابه وعلى ألسنة وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المرأة بعديد من المعاني العظيمة والإكرام، الذي والله أنها لا ينبغي لها أن ترضى ببديل عن ذلك قيد أنملة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن من ظن أنه سيكرمها بأكثر مما أكرمها الله عز وجل به فقد ظلمها وافترى على الله كذبا. وأن هذا هذه الدعاوى لحقوق المرأة مزيدا على ما جاء به الإسلام دعاوى فاشلة كاذبة كلها يعني يتسلط بها وحوش البشرية لنهش لحوم وكذلك أعراض هؤلاء المسكينات من بنات آدم. قال: فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. ألف في ذلك النسائي رحمه الله كتاب عشرة النساء، وهو كتاب جميل. وللصديق حسن خان حسن الإسوة فيما جاء عن الله ورسوله في النسوة، لا أدخل في ذلك العشرة وغيرها. ولابن الجوزي في ذلك جزء فيما يتعلق بهذا الشأن، وكذلك أيضا في رياض الصالحين جملة طيبة من الحقوق الزوجية، سواء كان حق الزوج أو حق الزوجة، أشار إليها النووي هنا واختصرنا كلامه. وهكذا قوله: أخذتموهن بأمان الله، قال في بعضها بأمانة الله وهو الأصح، أي بالأمانة، هذه المرأة عندك أمانة، أنت مسترعى على أمانة، ائتمنك عليها رب العالمين، كما جاء في الحديث: استحلت فروجهن بكلمة الله. في سائر معنى كلمة الأمانة في العشرة، ظاهرا وباطنا، ليلا ونهارا، في المطعم، في الملبس، في كذلك أيضا الكلام، في الحياة كلها أمانة، شتى شؤون معنى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان كان ظلوما جهولا. فمن وفق لحمل الأمانة ومنها هذه المؤتمن عليها أنت، فإن من معاني هذا، فمن ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ومن خان الأمانة فإنه صار مضيعاً لما استرعاه الله عز وجل، وغير ناصح لذلك، وغاش في أمانته، لا يجد رائحة الجنة، على ما دل عليه حديث معقل رضي الله عنه في الصحيح، وهو في باب الوعيد. هذا وللكلام على هذا المعنى أيضا بقية يتعلق بحقوق الزوج في الفقرة الآتية والتي تليها أو في التي تليها، بحقوق الزوج كما أن هنا في هذه الفقرات كلها حقوق الزوجة، ويقدم حقوق الزوجة لضعفها، فإن الزوج يدفع يعني له الصولة والقوامة، فلهذا قدم حقها للضعف. قالوا من حيث يعني تذكر الأدلة كما في هذا الحديث، قدم حقها في الخطبة لضعفها ولأنها مرعية، والوصية للراعي بالرعية مقدمة من وصية المرعي بالراعي، كونه مثلا يقول يعني يوصي الرعية بالراعي، وإن كان الوصية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبادلة، لكن قدمت الوصية للزوج وللراعي لأنه هو القوام، ولأنه هو الذي له يعني السلطة وله ما كانت تعلق بذلك والقدرة، وهي ضعيفة والإمساك له وبيده عقدة النكاح، ما كان هذا المعاني. إلى هنا بارك الله فيكم.